بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتكلم عن التواضع في حياة الكاهن. السيد المسيح لما قال تعلموا مني، كان ممكن نتعلم منه كل أنواع الفضائل، لكنه ركز على التواضع والوداعة، فقال تعلموا مني فإني وديع ومتواضع القلب فتجدون راحة لأنفسكم. الكاهن لابد أن يعرف أن وظيفته مسؤولية وليست سلطة، مسؤولية وليست سلطة، وأنه أقيم أبا للناس وليس رئيسا للناس. صحيح له الرئاسة، لكن رئاسة الكهنوت ليست من نوع رئاسة أهل العالم، رئاسة لمجرد التمكين من أداء المسؤولية وليست رئاسة للتسلط على الناس. ولذلك أنا أفتكر في مرة من المرات أحد الآباء الكهنة كانت رسم جديد وطلب مني نصيحة، فقلت له النصيحة الآتية، قلت له كن ابنا وسط إخوتك وأخا وسط أولادك، كن ابنا وسط إخوتك وأخا وسط أولادك، يعني وسط إخواتك الكهنة اسلك معهم كأنك ابن ليهم، ووسط أبنائك اسلك معهم كأنهم أخوة ليك. إذا كان السيد المسيح لم يستحي أن يدعو تلاميذه أخوة، فماذا نقول نحن؟ يكون كاهن لسه مرسوم جديد وشاب صغير ويقول له واحد من الناس الكبار في البلد، وبعدين يا ابني، وابنه ده جايز يكون علماني قد والده، لكن لأنه علماني يقول له يا ابني. خليكم متواضعين، بالتواضع تستطيعون أن تكسبوا الناس، وبالكبرياء تخسرون الكل. عشان كده بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس، قال له لا تنتهر شيخا بل عزه كأب، لا تنتهر شيخا بل عزه كأب، والأحداث كأخوة، والعجائز كأمهات. بينما تيموساوس ده كان أسقف لمدينة أفسس، بيقول له ما تنتهرش شيخ، عزه كأب، كلمه كأب، والعجائز كأمهات، والأحداث كأخوة. ياريت نتعلم احترام الناس. العلمانيون يتصفون باحترام غيرهم، وخصوصا من هم أكبر منهم سنا. وساعات الكاهن لم، وكان علماني برضو قبل كده، لما يرسم كاهنا بيفقد احترامه للآخرين ويطلب أن يحترمه الآخرون. طب إيه المانع أن الكاهن يحترم غيره برضو، يعطي فضيلة، يعطي الناس فكرة عن فضيلة اللياقة في الحديث، الأدب في التخاطب مع الناس أيا كان مركزهم. الشخص اللي أكبر منك أنت مطالب أنك تحترمه بحكم الوظيفة أو بحكم أنه أكبر، لكن تظهر فضيلتك عندما تحترم من هم أصغر منك، تظهر فضيلتك عندما تحترم من هم أصغر منك. ليه الكاهن ما بيحترمش الناس؟ يقول لا ده أنا بقيت كبير وهم اللي يحترموني. طب ليكن هناك احترام متبادل، هم يحترمونك وانت تحترمهم. ليه ما تحترمش الصغيرين؟ ليه ما تحترمش الأطفال؟ ليه ما تحترمش الشبان الصغيرين؟ احترام تعطيله توقيره كإنسان. لكن لما نلاقي كاهن يقول تعالى يا ولد أعطينا ويقعد يؤمر ويشخط، ده كلام مش تواضع الكهنوت. ولما تعمل بالشكل ده بتخسر غيرك. شيء صعب بالنسبة للكاهن أن يكبر في عيني نفسه، أن يكبر في عيني نفسه ثم يريد أن يكبر في أعين الآخرين. اعرف أن كل رتبة تعطى ليك إنما لكي تزيدك اتضاعا، واحترس من أن تكبر في عيني نفسك. إذا الكاهن كبر في عيني نفسه لا يقبل أي رأي، يكون عنده نوع من الإصرار على موقفه والإصرار على رأيه، أنا قلت كده يعني كده، سبحانك يا مولاي إيه اللي قلت كده يعني تتأله. ينبغي أن يعرف الكاهن في تواضعه أنه ليس معصوما وليس باستمرار على حق في كل آرائه، يعني ممكن يخطئ. هل هو معصوم؟ مفيش معصوم غير ربنا. أنت لست دائما على حق، لأن معلمنا يعقوب الرسول يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، كلنا بنغلط. ومعلمنا يوحنا الرسول يقول إن قلنا إننا لم نخطئ نضل أنفسنا وليس الحق فينا. طبعا حافظين الآيات، المهم ننفذها. الكاهن إذا كبرت نفسه لا يقبل مناقشة، يعني ما كلمة ليه تعمل كده دي يتعب منها جدا. لعلكم تفتكروا إن أنا مرة يعني أصدرت لكم تفسير لمزمور يا رب لماذا، وقلت في مقدمته إن ناس كتير بيقولوا ربنا لماذا، ليه بتعمل كده، ربنا نفسه يقولوا له ليه بتعمل كده. أرميا النبي يقول له أبر أنت يا رب من أن أخاصمك، ولكني أكلمك من جهة أحكامك، لماذا تنجح طريق الأشرار، اطمأن كل الغادرين غدرا. بيقول له ربنا أنا بكلمك من جهة أحكامك، ليه بتنجح طريق الأشرار؟ ده لو قسيس قاله واحد ألماني ولا واحد من درس أحد وقال له أنا أكلمك من جهة أحكامك ليه بيحصل كده، يقول له ده أسلوب تكلم به قسيس يا ابني، لازم تعرف إنك ألماني وده أب كاهن له احترامه، تقول له لماذا. ده داود النبي مرة قال لربنا، قال له لماذا تقف بعيدا في وقت الضيق، ليه بتعمل كده. كتير من الناس كانوا بيكلموا ربنا وبيناقشوه في أحكامه، يعني عايز أن موسى لما عبد الشعب العجل الذهبي وأراد الرب أن يفنيهم في خروج 32 قال له ارجع يا رب عن حمو غضبك واندم على الشر. في كاهن منكم يقبل واحد يقول له اندم على الشر؟ يقول له شر يا ولد، بتنسب الشر لأبوك الروحي؟ خد لك كام يوم كام أسبوع ما تتناولش فيهم عشان تعرف الأسلوب اللائق بالكلام مع الكاهن. لكن ده التراب والرماد اللي اسمه موسى بيكلم خالق السماء والأرض بيقول له ارجع يا رب عن حمو وغضبك واندم على الشر. ياريت الكاهن في تواضعه يقبل ان الناس ينقشوه في احكامه في ارائه في تصرفاته وما يزعلش، يعني يقبل النقد ولا يصر على موقفه. احيانا الكاهن اذا فقد تواضعه يسري هذا في إدارة الكنيسة، يعزل ويولي، يعزل خدام في التربية الكنسية، يعزل ناس في العمل الإداري، يعين غيرهم لمجرد أن تكون السلطة كلها في يده. يعني إذا لقى شخص قوي وماسك يقول دول مراكز قوة لازم أتخلص منه. طب وليه ما تستخدمش مراكز القوة إنها تكون قوة تساعدك بدل قوة تتخلص منها؟ قوة تساعدك. لا يصح أن تنظر إلى نفسك كرئيس إنما كأب. بعض الكهنة مش بس بيتخيل إنه رئيس، لا، رئيس عنيف، لأنه ما فيه في الأعمال رؤساء كتار وهدين ولطف، وكل رئيس وحش، لكن هو ساعات يكون رئيس ورئيس عنيف. في عدم تواضع الكاهن بيفقد فضيلة اللطف والرقة. ده اللطف من ثمار الروح القدس في غلاطية 5:23، من ثمار الروح القدس لطف. اللطف والرقة، لأن ده يليق بالإنسان المتواضع أن يكون رقيق ولطيف وسهل المعاملة وحسن التفاهم وحلو الألفاظ. حلو الألفاظ، ألفاظه كده مهذبة. لا يحتج بسلطة الكهنوت. سلطة الكهنوت ليس معناها إهانة الآخرين. ممكن أن تتمتع بسلطة الكهنوت وأيضا بالرقة واللطف وحسن التعامل وانتقاء الألفاظ. أو جايز الكاهن يجرح شعور غيره. ويقول الكتاب بيقول أدب ابنك بقضيب من حديد. يعني يا ابونا ما لقيتش غير قضيب الحديد؟ ده الكتاب يعني أعطانا مثل عن عصا الرعاية مش عن قضيب الحديد. عصا الرعاية مش للضرب، عمرنا ما شفنا راعي بيضرب غنماته بالعصا، لكن مجرد للتوجيه كده. يعني عمره ما ضرب غنماته بالعصا. أحيانا عدم التواضع بالنسبة للكاهن يأتي بمشكلة الانفراد بالسلطة. يعني مش بس يكون عنده سلطة، الانفراد بالسلطة. يعني مش يكون رأيه هو الرأي الأول، لا، يكون هو الرأي الوحيد. لا نقول إن مثل هذا الإنسان نعمة الكهنوت أضرته، إنما أضره سوء استخدام نعمة الكهنوت. الكاهن اللي بيفقد اتضاعه بيطلب ان الكل يخضعون له. يا ريت الكل يطيعون عن احترام وليس عن خضوع. الذين يطيعون عن خضوع يبقى مسألة سلطة، والذين يطيعون عن احترام يبقى مسألة توقير، والذين يطيعون عن حب وعن توقير كليهما معا يبقى ده الوضع المثالي. يعني الناس يطيعونك عن ثقة، ثقة بك وتوقير ليك وحب ليك، ليس لمجرد السلطة. الذي يطلب السلطة هو عاجز عن الإقناع، لأن اللي بيقدر يقنع لا يحتاج إلى سلطة، إنما سلطة الحق الذي يخرج من فمه أقوى من سلطة المنصب الذي يمارسه. حاول أن تكون متواضعا في كلامك، في أسلوبك، في معاملاتك. وأيضا كما تطلب الخضوع من أولادك ينبغي أن يكون لك الخضوع لرؤسائك أيضا. في كثير من الكهنة إذا صارت لهم شعبية يتمردون على رؤسائهم، يعني إذا أصبحت له اجتماعات كبيرة وشعب كتير ماشي وراه وناس كتير بيعترفوا عليه ويظن ان الشعبية ممكن تسنده يبتدي يخالف، وخصوصا اذا جاله امر من رؤسائه عكس الكلام اللي بيقوله. زي ما بيقول ازاي كده بالنسبة لاولاده يقول ازاي كده بالنسبة لرؤسائه نفس الوقت. افتكر في مرة من المرات انا قلت تعليق على هذا الموقف، ما ورد في قصة هاجر. لما هاجر صار لها ولد صغرت مولاتها في عينيها، لما أصبح لها ولد صغرت مولاتها في عينيها، ابتدت تتمرد على الأكبر منها. عشان كده لما قابلها الملاك ما قال لهاش يا هاجر ارجعي بيت سارة، قال لها يا هاجر جارية ساراي، يعني عايز يوريها هي مين. يا هاجر جارية ساراي ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها جارية ساراي وقال لها ارجعي إلى مولاتك. التواضع له جانبان، التواضع في معاملة من هم أقل منك والتواضع في معاملة من هم أكبر منك. الكاهن الذي لا يمارس التواضع مع أولاده وينفرد بكل سلطة أحيانا لا يمارس التواضع مع رؤسائه فلا يستشير في أي أمر، وكأن الكنيسة دي اشتراها وبقت قطاع خاص لا علاقة للإسقفية بيها ولا للبطرخانة بيها. لا، أصبح الكاهن بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. يعني لو قالوا له ما شاورتش سيدنا الأسقف في الأمر ده، يقول وإيه اللي دخل سيدنا الأسقف بس بالأمر ده؟ ليه بس يا جماعة تعقدوا الأمور وتوصلوها لفوق، ما تخلينا نمشي نمارس شغلنا؟ عجيب، الواحد بيمشي بمنطقين، منطق في معاملة من هم أقل منه، ومنطق آخر عكسي في معاملة من هم أكبر منه. يعني لو يؤمن باحترام الكهنوت فعلا وبينفذوا على أولاده، طب ما يمشي في احترام الكهنوت وينفذوا على الرؤساء في معاملته مع الرؤساء. يعني الكاهن المتواضع هو متواضع أيضا في التعامل مع زملائه، لا يدخل معهم في منافسة، وينفذ قول الرسول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. ولا يفعل شيئا في أمور الكنيسة بدون استشارة زملائه الكهنة. الكاهن الذي يتكبر في الكهنوت هو إنسان لم يحتمل الكرامة. وأنا قلت لكم قبل كده عبارة القديس أنطونيوس الكبير لما قال هناك أشخاص يستطيعون أن يحتملوا الإهانة، ولكنهم لا يستطيعون أن يحتملوا الكرامة، لأن احتمال الكرامة أصعب من احتمال الإهانة. يعني واحد ياخد رئاسة وياخد منصب، فالمنصب ده يهزه ويفقده مثالياته ويدخله نوع من العزة بالنفس، الاعتداد بالذات، الكرامة الشخصية، السلطة، النفوذ، اللي يبقى ما قدرش يحتمل الكرامة، الكرامة تعبته. الكاهن الذي يتمسك بالكرامة ويصر عليها ويعادي كل من يختلف معه في الرأي لا يحاط إلا بالمتملقين الذين يمدحونه، ويبعد عنه من لا يمدح أو من ينتقد، وهذا ليس من صالحه. هو يجعل الناس يخافون منه بدلا من أن يجعلهم يحبونه، أو على الأقل ينغلقون على أنفسهم بالنسبة إليه. لا مانع أبدا من أن يقبل ملاحظاتهم، ولا مانع من أن ينفذ ما يراه صالحا فيما يقولون. انت عارفين المثل للبلد اللي بيقول ان كبر ابنك خويه، يعني عامله كأخ، عامل هذا الابن كأخ. فيش مانع واحد يجي يقول للأب الكاهن، يقول له لا يا ابونا الحكاية دي هتجيب لنا مشاكل ومش صح، يقول له ليه ويدرسها معاه، وبعدين في الاخر يقول له ليك حق يا ابني، كلامك ده مظبوط، بلاش الموضوع ده. زي ما ربنا عمل كده مع موسى النبي، يقول لك فراجع الرب عن حمو وغضبه، وزي عمل مع إبراهيم. الكاهن المتواضع أيضا متواضع في منظره، متواضع في مشيته، في جلوسه، في كلامه، في أسلوبه، في ملامحه، في نظراته، في نبرة صوته. ليس له الصوت العالي ولا الصوت الحاد ولا الصوت المتسلط. الكاهن المتواضع يحتفظ بوداعته، والذي يفقد تواضعه يفقد الوداعة أيضا. والكاهن المتواضع متواضع أيضا في بيته، ولا يصر على مستوى عال من الحياة، ربما يكون أكبر مما يتوقعه الناس له. يعني نأخذ نقطة تانية، وهي الكاهن والخدمة الاجتماعية. كثير من الكهنة يهتمون بالمشروعات والإنشاءات والإنجازات الظاهرة، كالمباني والتعمير والأيقونات، الإنشاءات الكبيرة، وينسون الخدمة الاجتماعية. بينما السيد المسيح في متى 25 لما اتكلم على الدينونة قال هيدخل الملكوت بأنه يوقفهم عن يمينه ويقول لهم كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت عريانا إلى آخره. فجعل الخدمة الاجتماعية من أساس الدينونة في اليوم الأخير. والذين على الشمال قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين، ليه؟ لأني برضو كنت جوعانا فلم تطعموني، كنت عطشانا فلم تسقوني. فهنا جعل هذه الخدمة الاجتماعية أساسا للدينونة في اليوم الأخير، وأيضا اعتبر هؤلاء الفقراء كشخص. ما قالش لأنكم لم تطعموا الفقراء أن لم تطعموني، وما قالش لم تكسوا العراية أن لم تكسوني، فاعتبر أن دي كشخصه. ولما سألوه قال لهم مهما فعلتموه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلته. يبقى دي تورينا إيه أهمية العناية بالفقر. وكويس المحاضرة دي أنا بقولها لكم قبل العيد علشان تهتموا بالفقر في يوم العيد. ومعلمنا يعقوب الرسول يقول الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. فاعتبر النقطة دي من الأساسيات في الديانة. والسيد المسيح في كلامه عن إرساليته في سفر أشعياء قال روح السيد الرب علي لأنه أرسلني لأبشر المساكين، لأنادي للمأسورين بالعتق وللمسبيين بالإطلاق. يعني خدمة الناس الفقراء خدمة مهمة وأساسية. ولها خطورة أن عدم العناية بالفقراء ممكن أن يفقد الإنسان الملكوت. البعض يعتذرون ويتهمون كثير من الفقراء بأنهم محتالون وبيطلبوا من كنيسة واثنين وثلاثة ويمروا هنا وهنا وهنا، ولكن أحب أن أقول لكم إن الكل محتاج، من الموظف الكبير للموظف الصغير كله محتاج. وتعميم الأحكام فيه نوع من الظلم، إن كان يوجد بعض المحتالين فليس الكل محتالا. والمحتاجون على ثلاثة أنواع، فيه نوع فقير ونوع معوز ونوع معدم. الفقير جايز فقير وهو عنده الكفاف، والمعوز يعني محتاج في شيء بيعوزه، والمعدم يعني ما فيش حاجة خالص. ونخص في ذلك أيضا الأسر المستورة، يعني التي لا تستطيع أن تمد يدها في احتياج، لكنها بتقاسي في صمت وفي كرم. ومن خطورة موضوع العناية بالفقراء إن جايز الفقير إذا لم نقدم له معونة ربما يتحول إلى الانحراف، إما إلى الانحراف الخلقي أو الانحراف الديني أو الطائفي، ويبحث عن من يعطيه أيا كان، ويشعر بانتماء لمن يعطيه وقد ينحرف. العناية بالفقراء تدخل أيضا في العناية بالواقعين في مشكلة البطالة، يعني اللي تخرجوا مش لاقين وظائف، ونحن محتاجون أن نوجد لهم عملا ونوجد لهم رزقا. ولذلك من الموضوعات الهامة التي تقوم بها بعض الكنائس وتقوم بها أسقفية الخدمات موضوع التدريب المهني، لكي نوجد للفقير مهنة يستطيع أن يرتزق منها، أو على الأقل إن كانت له مهنة معروفة نعطيه إمكانات أزيد وقدرات أزيد. يعني طالب مثلا متخرج من كلية التجارة نعلمه حسابات بالإنجليزي بالفرنساوي ويقدر يشتغل في شركة تديله إيراد أكتر، نعلمه آلة كتبة، نعلمه فاكس، نعلمه كمبيوتر، نعلمه إمكانات جديدة قدرات جديدة ممكن إنها تساعده في التوظف. مش أكمن الكاهن قاعد مستريح وفي وظيفته الحمد لله ورزقه ماشي ينسى الناس الباقيين التعبانين. وهكذا أيضا في كل عمل من الأعمال، يعني ممكن واحدة ست تنجب لها مكنة خياطة ترتزق منها، ممكن راجل فقير في الريف يعملوا له منحل بتاع نحل ويعمل عسل ويشتغل تشوفوا له، ده ممكن ست يجيبوا لها قفص بتاع ليمون تبيعه. يعني كل واحد حسب درجته، من فقير إلى أفقر. المهم نجد عملا لهؤلاء الناس. من جهة الناس اللي بيقولوا عليهم محتالين ويقول لك الشخص ده بنديله ومع ذلك بيمر على الكنيسة الفلانية والكنيسة الفلانية والجمعية الفلانية، ويجي لك واحد فقير من دول تقول له تعالى يا ابني انت مش تاخد من الكنيسة الفلانية، يقول لك ايوه، تقول له انت رجل نصاب تفضل امشي. جاي ليه؟ هنا قسوة. ليه بقى قسوة؟ قسوة وسوء ظن. الرجل الفقير احيانا يمر على اكثر من كنيسة لأن كل حاجة بتديها له الكنيسة الواحدة ما تكفهوش. يعني افرض علشان يعيش محتاج لمية جنيه أو 120 جنيه أو 150 جنيه في الشهر، وكنيسة بتدي له 10 جنيه، يروح لكنيسة تانية تدي له 15، كنيسة تانية تدي له 20، كل دول على بعض ما يكفوش بحاجة، يروح جمعية تاني. ليكن قبل أن تكون لكم فضيلة العطاء ينبغي أن تكون لكم فضيلة الرحمة والحنان والإشفاق على الفقراء. العطاء بيكون نتيجة للحنان وللعطف وللإشفاق وللرحمة، مش مجرد عطاء. والذي يفقد الحنان والعطف والشفقة يفقد الحب، وبالتالي يكون بعيدا عن الله لأن الله محب. ينبغي أن تحب الفقراء لكي تعطيهم. والعجيب إن احنا في الكنيسة بنسمي الفقراء أخوة الرب، لأنه قال مهما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الصغار. وعلى الرغم من اعتبارنا ليهم أخوة الرب لا نعطيهم الحنو الكافي ولا العطاء الكافي ولا الاحترام الكافي. البعض في الرعاية لا يحترمون الفقراء. تقول لي احترموهم؟ طبعا مفروض نحترم الفقراء دول، لأن بشر زينا، ايه الفارق بيننا وبينهم؟ ودول أخوة الرب، وينبغي حينما نعطيهم أن نعطيهم بكل احترام ليهم دون أي كلمة جارحة ودون أي شك في صدق ما يقولونه. ممكن تتحقق شيء وتشك وما تحترمش شيء آخر. وجدنا في احتياجات الناس ان هناك احتياجات دائمة، زي ناس بيدفع عليهم مرتبات شهرية من الفقراء، ولكن هناك اشياء طارئة متعبة وتكلف كثيرا. من ضمن هذه الأمراض والعمليات الجراحية، تلاقي راجل أهو موظف وبياخد مرتب كويس وبعايش، ولكن هيعمل عملية جراحية تكلفه 2000، 3000، 4000، يجيبه منين؟ واسمه موظف ومحترم، ولكن عملية جراحية مش عمل لها حساب. ده في حاليا عمليات جراحية بتكلف مئات الآلاف. يعني واحد احتاج لزرع كبد في انجلترا، مجرد العملية الجراحية غير ما بعدها تكلف 60,000 استرليني، والاسترليني اكتر من 500 جنيه، يعني حوالي 3 مليون للعملية فقط. 3 مليون ايه؟ للعملية فقط، غير ما بعد العملية لحفظ الزرع الكبد المزروع من انه ما يلفظوش الجسم، لأن بيحصل عملية ريجكشن للكبد المزروع، جايز يبقى نصه ريجكتد، ربعه إلى آخره، فيبقى يدفع 300,000 ولسه النص الباقي. طب بالنسبة للشخص العادي يبقى ميت ميت. فين الحنو الذي ضربه لنا الإنجيل بمثال السامر الصالح؟ والسامر الصالح كان رجلا غريبا بالنسبة لليهودي المجروح، ومع أن الكاهن جاذ مقابل هذا الجريح، واللاوي جاذ مقابله أيضا، إلا أن هذا الغريب وقف واعتنى به وأخذوا وحملوا على دابته وأوصله إلى فندق وتكفل بكل احتياجاته. دي العناية بالمحتاج إلى أن تحل مشكلته. ما تقولش أعمل له إيه أنا اديته خلاص. لا يا حبيبي، لابد في علاج الحالة أن تتابعها إلى أن تصل إلى نهايتها. ما تقولش خد دول وخلصت. عارف تكون عامل زي إيه؟ زي واحد مثلا يقول آه ربنا بيطالبني بالعشور، أنا دفعت العشور الشهر ده، يجي له واحد فقير يقول له آسف ربنا خلص حسابه معايا وملهوش عندي حاجة تاني، حتى أسأله. لا، مسألة العشور هي مبدأ يهودي وليست مبدأ مسيحيا. يعني عند اليهود كان بيقول لهم ادفعوا العشور، ويريد حتى بس العشور، ده كانوا يدفعوا العشور والبكور. البكور كان بيبقى البكور بالنسبة لإنتاج الحيواني والإنتاج الزراعي بياخد أول إنتاج، بالنسبة لك أنت يبقى البكور أول مرتب وأول علاوة وأول عمل إضافي، والعشور يخش أيضا في الزوادات اللي بتيجي على المرتب، مش بس على المرتب، يعني في حوافز تدفع عشور. الكاهن مطالب بأنه يدفع العشور برضه، مش ياخد العشور، ياخد ويدي. فاليهودي كان مطالب بالعشور والبكور والنذور. العشور والبكور والنذور والنوافل. النوافل يعني ما يزيد عن الحد، يعني. لكن المسيحية بتقول من سألك فاعطه، من طلب منك فلا ترد، إن أردت أن تكون كاملا اذهب وبيع كل مالك واعطي الفقراء. هذا الأمر، وبتقول من له ثوبان فليعطي الذي ليس له. ما تعملش زي الأسيس اللي ألقى عز عن الموضوع ده، وبعدين واحد فات على بيته من الفقرة، فمراته ادته ثوب من ثياب الكهنة للكاهن، فلما جه يزوجها وبخ، قالت له مش انت بتقول على الوعظ من له ثوبان فليعطي الذي، قال لها ده كلام بنقوله للناس، يعني ده كلام احنا ما ننفذوش. الكاهن مطالب بالعطف من جيبه الخاص، وبالعطف من الكنيسة، وبالعطف من جماعة المؤمنين. يعني جايز المؤمن العادي هو بيدفع من جيبه ووقف على كده، لكن الكاهن لا يكتفي بما يدفعه من جيبه، وإنما يدفع أيضا للفقراء من الكنيسة طبعا بالاتفاق مع المجلس وكله، وإن ما كفاش يتصل بالمؤمنين العاديين علشان يدفعوا، لأنه هو وكيل لله في هذا الأمر. وما يقولش أنا خلاص وأريح ضميري عند كده، لا، لا ترح ضميرك بأنك أعطيت، إنما راحة الضمير الحقيقية بأنك تتابع العملية إلى أن تصل إلى نهايتها. سؤال بيقول: البعض يعترضون على الصرف بالألاف على شخص لزرع كلية أو غيره بدعوى إن المبالغ التي تدفع لواحد سيموت بعد فترة يمكن أن تفيد في مشروعات كبيرة. لا، جايز ما يموتش. مين قال إن هيموت بعد فترة؟ يا ما ناس عاشوا. يعني ونعرف أسماء كده عاشوا، سواء زرع لهم كبد أو زرعت لهم كلية أو حاجة زي كده. فليه نقول هيموت بعد فترة؟ طب ما جايز الصحيح يموت بعد فترة برضو، هو بس العيان. يا ما واحد بيخش يزرع له كبد ويعيش سنوات طويلة، وواحد تاني بكبد سليم تطص عربية ينتهي. يعني هو ضروري هيموت بعد فترة؟ يبقى ما نساعدش حد لأن كل واحد هيموت. ده مش مبدأ. شوف يا حبيبي، المبالغ الكبيرة تدل على حب كبير، وجايز احنا يكون عندنا رحمة في الحاجات التافهة، وأول ما تيجي حاجة كبيرة تلاقي الرحمة راحت من عندنا. المبلغ الكبير اللي بيطلب هو اختبار للرحمة اللي عندنا. ما أسهل إن ربنا يشفي أي واحد بمعجزة، لكن هو بيسمح لكي يختبر المحبة اللي عندنا هل موجودة ولا لا. هل حبنا للمال أقوى من حبنا للمريض؟ جايز تستبق المال لمشروع وربنا يقول لك كل مشروعاتك دي لا توزن عندي بحكاية الفقير، بحكاية المريض ده اللي كان على شفا الموت وانت أنقذته. طب نقول للمسيح: وليه تتعب نفسك بأنك تروح للرجل مولود أعمى؟ ما كنت تلقي عظة على مئات الناس يستفيدوا أكتر. لا، العناية بالحالة تدل، هي اختبار للمحبة اللي موجودة في القلب من ناحية المريض، واختبار أيضا من ناحية التانية بمدى محبة الإنسان للمال أو لا. أما يعيش أو يموت دي مش شغلانتك. شغلانتك إنك تهتم بالمريض، لكن هو يعيش أو يموت بعد كده دي مش شغلانتك. بدليل إن إحنا بنهتم بالمريض في المستشفى إلى آخر يوم، إلى آخر لحظة. وإلا نقول: طب يا جماعة تشتروا حقن ليه وتشتروا أدوية ليه؟ هو الأطباء بيقولوا 3 أيام وينتهي. إحنا نشتري حقن ونشتري دواء ونعالج لآخر لحظة، ما نقولش أكمنه هيموت نوفرها المشروع تاني. وبعدين بيقول البعض بيقول إننا ندفع مبالغ كبيرة في حالات ميؤوس منها، وكل ما يحدث أن يموت ولكن بعد فترة. ما لناش دخل بالموت أرجوكم، إحنا نقوم بواجبنا. وحكاية الموت دي نكون نحن مخلصين إلى آخر لحظة من حياة المريض. يعني لا تقل أمانتنا للمريض أو لا يقل إخلاصنا للمريض مهما كانت الحالة ميؤوس منه. ده حتى لو عنايتك بيه اديته 3-4 أيام حياة زيادة يبقى كتر خيرك. الثلاث أيام دول ربنا هيحسبهم لك في الملكوت. جايز الثلاث أيام دول يكون تاب فيهم، مين عارف؟ مين عارف؟ نعم. إيه الحاجات التانية؟ هل بس خليك معي، هل المسيح قال كنت جوعان وجابش سيرة الملابس؟ قال كنت عريان. طب مال ايه التاني اللي انت عايز نشيله ونخلينا في الفقرة بس؟ معلش اصل حكاية اخوة الرب دي اصطلاح معروف عندنا جوه الكنيسة، لكن ما نقدرش علنا نقول اخوة الرب، الناس ما يفهمهاش. كما ان احنا الوقت بنتكلم على الجوهر مش على اللفظ، يعني بنتكلم على جوهر المعونة التي تقدم للمحتاجين مش على مجرد على التسمية. التسمية دي مسألة لغوية، لكن انا بكلمكم على مسألة رعوية. نعم لا مين قال كده؟ لا، في فرق بين ان احنا بنتكلم على الخدمة الاجتماعية وفرق بنقول على اسلوب الخدمة الاجتماعية. احنا بنتكلم على الخدمة الاجتماعية، ايه الخدمة التي تقدم للمجتمع، لكن الاسلوب صح او غلط ده الاسلوب يتصلح، لكن احنا بنتكلم على ايه اللي ينبغي ان يعمل. اما كون ان تتعمل استمارة بحث، النظام في الخدمة مش وحش، لكن لو ان خدمة ممكن تعملها بدون استمارة زي بعضه، يعني ليست الاستمارة امرا ضروريا ملزما، انما هي امرا منظما، هي امر منظم لاستيفاء المعلومات يعني. لكن اذا كان موضوع اكيد وانت تعرفه وتخدمه مفيش داعي تعمل استمارة. نعم لا تقطع، لا شوف ايه. انا عايز اقول لكم دي كويس، السؤال ده كشف لنا نقطة تاني. في عنايتك بالفقير ليس فقط ان تعتني باحتياجاته، انما ان تعتني ايضا بنوع نفسيته وروحياته، لان كتير من الفقراء ساعات بيكون الفقر والغلب اللي عاشوا فيه أوجد عندهم طباع متعبة، وأوجد عندهم نوع من العناد، وبعضهم نوع من الكذب والغش. نحتمل أيضا الأخطاء اللي فيهم، لكن أخطائهم ما تمنعش مساعدتهم. لأن بشوف أن بعض من الناس اللي بيشتغلوا في خدمة الفقراء أعصابهم بتتعب من تصرفات هؤلاء الناس، وبيهيجوا عليهم يشتموهم يزعقولهم ومش قادرين يحتملوا متاعبهم. انت تستوفي احتياجاتهم وفي نفس الوقت تحاول انك تصلح من نفسيتهم وتحتمل ايضا نفسيتهم لكن ما انا بقول لك عنده صحة لكن عنده نفسية تعبانة، فاحتمل نفسيته وحاول بالوقت انك تقنعه بانه يشتغل. ولو قدرت تشوف له شغلة كويسة يعني بالاقناع ممكن انه ياخد. نعم انا بكلمكم عن حنيتكم كنتوا، ومجلس الكنائس ليا معها دور. وتاكد ان الكاهن الحنين هيفيض من حنوه على الاعضاء، او هيجد مخرج اخر. اقفلوا لنا دول واقول لكم حكايه. ان الكاهن يجمع فلوس للفقراء ويقول ما انا برضو من الفقراء. وبعد كده اوعى تتعلموها، انا اسف. انا بقولها من غير قصد. ف يعني يشعر الناس إن الفلوس التي تصل للفقراء تصل باسم الفقراء لا تصل إلى الفقراء. أو يقول ما كله بتاع ربنا، إحنا الفلوس اللي بتيجي الفقراء نستخدمها في مشروع آخر خيري، بلاش ليه هو. عارفين زي إيه؟ زي حكاية ربما كلكم وقعتوا فيها من حيث لا يدري الواحد منكم. أنا فاكر زمان في مدارس الأحد كنا نجمع من الأولاد العطا، والأولاد برضو يدفعوا التلامذة، وبعدين العطا ده كان يجيبوا به صور، يجيبوا به جوائز، وما كانش يروح للفقراء كله. وياما أنا قلت في اجتماعات مدارس الأحد أرجو الفلوس اللي بتتاخد من الأولاد للعطا تعطى للفقراء فعلا، ويريت الأولاد الكبار في يوم من الأيام ناخدهم ونوريهم ازاي بنفوت على الفقرة، وازاي بنجيب لهم رز وزيت وسكر ولحمة وهدوم وحاجات زي كده. واحد بيقول يا ريت يا سيدنا معالجة لنفسية الفقير عدم توزيع ملابس مستعملة. هو هناك فرق بين ملابس مستعملة وملابس مهلهلة. احيانا تكون الملابس المستعمله ملابس حلوه جدا، وياما ساعات ناس من بره بيجيبوا ملابس مستعمله ده الناس يشتهوا يلبسوها حتى الاغنياء. فكلمه مستعمله تحتاج انك تشوف ايه الديفينيشن بتاعها بالظبط، لان جايز تكون مستعمله وتكون كويسه جدا. وفي كتير من الملابس المستعملة الفقراء بيبقوا فرحانين بيها جدا جدا. عارفين زي ايه؟ هقول لكم زي ايه، والقياس مع الفارق. يعني ساعات بره في الخارج جهاز من الأجهزة الطبية ويكون راقي جدا بالنسبة لنا، يكتشف شيء أفضل منه فيقول له نوزع الأجهزة دي، ولما يجي عندنا نبقى فرحانين جدا به، مع أنه مستعمل، ومع أن في حاجات أرقى منه وصلت للسوق، لكن بالنسبة لنا احنا كويس أو الجهاز ده لو جاي يبقى كتر خير. برضو الكلام اللي بنقوله على الأجهزة نقوله أيضا على الملابس، لأن ممكن إن الملابس المستعملة تكون مفيدة. وساعات لو فتحوا باب الملابس المستعملة تلاقي اللي عايز ياخد اتنين وتلاتة واربعة ويبقى فرحان جدا بيها. هذا لا يمنع إن في إذا كان بإمكاننا ندي جديد. وأيضا الفقراء مستويات، الفقراء إيه؟ مستويات. ففي نوع بينفعه الجديد ونوع بينفعه المستعمل. ده مش بس في الملابس، صدقوني في الأثاثات أيضا. ساعات واحد يكون بيجدد أثاثات بيته ويجيب دولاب جديد ويجيب سرير جديد ويجيب طقم جديد للاستقبال، والقديم يقول نديه للكنيسة يروح لمخزن الكنيسة. ناس عايزين يتجوزوا يبقوا فرحانين جدا بالحاجات دي، تقول لا، احتراما لنفسية الفقير لازم اجيب له طقم جديد. خليكوا عمليين. نعم. لا، عارف احنا بنعمل ايه فيدي؟ ما نديلوش التذكرة غير بعد ما يقعد والقطر يزمر ونديها له من شباك انت. لا، شوف ايه، بص، كون ان احنا لا نحكم حكما عاما ان الناس كلهم محتالين، لا يمنع أن وجود بعض المحتالين. والمسألة تحتاج لحكمة وتحتاج للتدقيق، تحتاج لحكمة وتحتاج للتدقيق. ساعات واحد يقول لك أنا عيان ويجيب لك روشتة وعايز دواء وتديله الفلوس ما يشتريش دواء، أو تديله الفلوس ويجيب الدواء ويوريك الدواء وبعدين يرجعه. يعني في طرق احتيال كتير، لكن احنا احتيال الناس برضو لا يمنع عندنا المحبة اللي موجودة للفقرة، ونخلي علينا مفتحها ويكون في شوية حكمة، بس الحكمة لا يدخل فيها إهانة الناس، لا يدخل فيها إهانة الناس. اللي وجدنا بالنسبة للفقراء الحاجات الكبيرة اللي بتحتاج لتعاون كتير من الكنائس، مسألة الأمراض المستعصية الكبيرة أو بعض عمليات جراحية، أو أيضا مسألة الإسكان، ناس علشان يتجوزوا عايزين سكن، والسكن يكلف آلاف، أو أحيانا تلاقي بيت فيه 7 أوض وكل أوضة عيلة، والوسط فيه خطورة على الموجودين فبيحتاجوا إلى سكن. مسألة أيضا الزواج، البنات اللي بيتجوزوا بيحتاجوا إلى تكاليف كثيرة وتاخد آلاف. أنا فاكر مرة واحدة جاتني وقالت لبنتي، قالها 3 عرسان ومشيوا عشان ما قدرناش نجهزها، والعريس الرابع جه إن ما قدرناش نجهزها ومشي هتصاب بصدمة نفسية وما نضمنش يجي لها الخامس ولا لا. فكان لابد حكاية الزواج دي الاهتمام بيها. يبقى حكاية البطالة، حكاية الأمراض، حكاية الإسكان، حكاية الزواج، حكاية المنحرفين والمرتدين أيضا، المنحرفين والمرتدين أيضا. سؤال: هنالك أرباب أسر يوجد لهم إيراد ويبذرونه في الأمار أو السكر، وتبقى العائلة في حالة عوز وفقر، ما العمل في مثل هذه الحالة وكيف يتم التوصيل للأموال إليه؟ أنا من رأيي أن مثل هذه الأسرة تقدم لها معونات عينية، يعني عينية. لو أموال جايز اللي بيمشي في الأمار والسكر يضرب الزوجة أو الابن وياخد منه الفلوس ويسكر بهم برضو، لكن لو قدمت لهم معونات عينية، عينية يعني أكل ولبس وكله بدون ما حد يحس، وفي نفس الوقت مفروض قيادة رب الأسرة إلى التوبة. يعني برضو في الخدمات الاجتماعية نحن نختلف عن الهيئات الرسمية أو الحكومية في أنها بتهتم بحالة الفقر، لكن احنا مفروض علينا إلى جوار مسألة الفقر، مسألة الروحيات، فتوجد في اجتماعات لهؤلاء الفقراء، وتوجد في عناية روحية سواء عامة أو فردية بالنسبة ليهم جميعا. الذي يلجأ للنصب مفروض ان احنا نريحه من النصب ايضا، مش مجرد ان احنا نطرده ويبقى انتهى الموضوع، يعني نبقى نعالج فقره الروحي كما نعالج فقره المادي. ماذا تقدم الكنيسة للشعوب المتضررة بسبب الحروب مثلا؟ ونعرف أن الكنيسة الغربية تقدم مساعدات لهؤلاء المتضررين كما هو الحال في جنوب السودان وأماكن أخرى من إفريقيا. الرحمة لا تقيد بخريطة جغرافية، فمفروض أن احنا نقدم الرحمة للجميع. وأفتكر في مشاكل السودان قديما كنا نقدم معونات لهؤلاء، ولما كان أخواتنا الكاثوليك في مصر بيقوموا بجمع لهؤلاء الناس كنا بنقدم ليهم مساعدات يقدموها للمتضررين في السودان. و وهنا في ساعة الزلزال والحاجات دي قدمنا، وكتير قوي من أولادنا في المهجر قدموا. فزي ما بقول إن الرحمة لا تقاس بخريطة جغرافية، مفروض نعطي جميع الناس. وأنا أفتكر بتوع البوسنة والهرسك، كان فات علي أحد الأخوة اللي مسؤولين عن الموضوع ده، وقدمت له شيك لإخواتنا اللي هناك اللي تعبانين من الحرب والحاجات دي، وأشار هو إلى هذا في بعض الجرائد أحيانا. فمفروض إن احنا حيثما يوجد الاحتياج نعطي، وإن كانت كنائس غربية غنية بطبيعتها، فالمسألة مسألة الشعور والعطف، وكل واحد على قده. والمسيح مجد وطوب المرأة التي دفعت فلسين أكثر من جميع الأغنياء، لأنها من أعوازها قد أعطت. فإحنا عايزين الناس يعطوا ولو من أعوازهم، مش المهم الكمية قديه، المهم إن الشعور يكون موجود. نعم، أيوه. أيوة، ما هقول لك دي إيه. هو اتفضل، هو نظام الاشتراكية بدأته الكنيسة المسيحية منذ العصر الرسولي، ولكنها كانت اشتراكية اختيارية، يعني مش قانون من الدولة، لا، اشتراكية اختيارية. وسفر أعمال الرسل بيقول كل الذين كان عندهم مقتنيات كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها تحت أقدام الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له. فإحنا برضو مفروض إن الكنائس الكبيرة أو الغنية تساعد الكنائس المحتاجة اللي أقل منها في الإيراد، سواء تساعدها في مشروعاتها أو تساعدها في بنائها أو تساعدها في الفقرة اللي عندها إلى آخر. هذا الأمر ينظمه الأسقف في الأبروشية أو المطران، أو ينظمه البطريرك في القاهرة والإسكندرية. طبعا مش أصول يكون في كنائس بتصرف ببزخ وكنائس تانية محتاجة، لكن برضو اللي بنقدر نعمله على قدر ما تحتمل تلك الكنائس الغنية. يعني تلاقي كنيسة عايزة تعمل ديكورات وحاجات كتيرة، ما نقدرش نقول لها ما تعمليش الديكور، لكن في نفس الوقت نقول إلى جوار الديكورات تدفعي للفقر. هي عملية صعبة، لأن الكنيسة ما تقدرش تمشي بمركزية كل حاجة في إيديها، وإلا هينفض الكل من حولها ويقولوا لا دي هي مستبدة بتقوم بكل حاجة، ولغت مجالس الكنائس ولغت سلطانها، وبتوع أعضاء مجالس الكنائس بيكون لهم تأثير على شعبهم، لأن شعبهم اللي اختارهم، ويقولوا هو تفضلوا البطرخانة عايزة تاخد كل أموالنا، ومين عارف هتوديه للفقر ولا ما توديه، ويعني تخش في شغلانات زي دي. فإحنا بنحاول في هذه الموضوعات أن نلجأ إلى طريق الإقناع وليس إلى طريق الأمر، إلى طريق الإقناع وليس إلى طريق الأمر. وفي طرق أخرى غير الإقناع ما أقدرش أقولها لك، خليها السر المهنة يعني. نعم، لا بس شوف يا بولا، انت جايين قبل العيد بثلاث ايام وكل شيء قد اعد. شوف بس هقول لك على حاجه وخليك عملي معايا. مهما وزعت على البيوت هيجوا ناس في الكنيسه ياخدوا. مهما عملت شوف مهما عملت وفي ناس بيجدوا لذه ان يوم العيد يجي ياخدوا اللحمه من الكنيسه وياخدوا الرز من الكنيسه وياخدوا الحاجات دي، واصبحت عاده عندها تقول لك لا 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 ما تقطعش العاده اللي احنا ولفنا عليه. حتى لو بعت لهم في البيوت، حتى لو بعت لهم ممكن في البيوت تبعت للاسر المستوره، لكن الناس اللي بيجوا الكنيسه دي عاده لو ما اديت لهم شيء هيعسكروا هنا. ويعني ما فيش مانع انهم ياخذوا من الكنيسه يعني. واما حكايه طريقه مهينه عايز برضو اصلح الديفينيشن بتاعها برضو. كلمه مهينه هي الشعور بالهوان يعني. فالفقير ما بيشعرش بالهوان وهو بياخد، وانا ما بشعرش بالرغبه في اهانته وانا بديله. لكن الطريقة المهينة بالنسبة لنوعيات من الأنفس تشعر إنها مهينة لو وقفت في الطابور مع الناس دول. يعني تتوقف عبارة مهينة على نوعية النفس بالنسبة للمعطي وبالنسبة للآخذ. نعم. أي أنا عارف. هو أحسن نصيحتي يعني ان يكون المنع بالتدريج، يكون المنع ايه بالتدريج. انا فاكر حكاية دي اعرفها انبي يؤنس. في واحدة ست في اسكندرية كانت بتيجي فقيرة، وقلت لها هديكي 50 جنيه كل شهر علشان الفقر بتاعها. وبعدين جم في البطرخانة جابوها وشغلوها في شغلانة هناك تبع البطرخانة، يعني بتخدم وبتاخد 60 جنيه في الشهر. قالت لا، 50 جنيه بتوع سيدنا لازم يدفعهم. يعني أنا يعني كلام القدسك بتقوله أنا حاسس بيه، يعني في نوع من الفقرة بيبقوا بالشكل ده. دول نبتدي بالتدريج، يعني أجيب لك وظيفة ب60 وديك 30 ويبقوا 30 و60 90 بدل 50، شوية بشوية كده لغاية لما لما تقف عند حد. لأن برضو زي ما بقول لكم أن احنا بنتعامل مع نوعيات من النفسيات، نوعيات من النفسيات. فمش بس واجبنا أن احنا نراعي احتياجاتهم، واجبنا أيضا أن نراعي نفسيتهم. وعلى بال ما يتخلصوا من هذه النفسية بتاخد وقت. تقول لي نفسية إيه؟ أقول لك نفسية أنه بياخد فلوس بلا مجهود، فيقول لك إيه اللي يمنحها عني، إيه اللي يمنحها عني. لكن في أنواع من الاحتيال واضح. يعني أنا فاكر مرة كلمت على راجل فقير كان عندنا في اسكندرية. الراجل ده مراته تولد 3 مرات كل سنة وأبوه يموت 2-3 كل سنة، وأمه تعمل كذا عملية جراحية كل سنة. فتلاقي يجي مثلا في شهر فبراير عايز فلوس عشان وفاة والده، وبعدين في أغسطس مفيش مانع برضو عشان والده توفى في أغسطس الميتة الثانية زي المجيء الثاني. يعني شغلانات يعني بلغت من تنوعها انها بقت مجال للتفكه. يعني واحد بيقول هل هناك مانع من وضع حدود جغرافية تسير على ضوئها الخدمة الاجتماعية ويلتزم بها كل فقراء كل منطقة؟ نظريا ممكن، وعمليا لها استثناءات كثيرة جدا. أول استثناء نواحي الإنفاق اللي تكون فوق مستوى اللوكاليتي دي، يعني المنطقة المحلية يعني فوق مستوى، فتضطر تلغي الحكاية الجغرافية وتاخد من حتة غنية. وحاجة تانية، ساعات تكون الكنيسة الفقيرة فقيرة لأنها في حي فقير، وهذا الحي الفقير يمكن غالبية السكان بتوعه فقراء يحتاجوا إلى إنفاق عليهم، بينما الكنيسة الغنية موجودة في حي غني وبتاخد تبرعات كتيرة جدا وما عندهاش فقراء بنفس العدد الموجود. ده أول نقطة. تاني نقطة، إن الرئاسة الدينية مسؤولة عن الكل، فافرض أنك أنت قسمت تقسيم جغرافي وبرضو الفقير بعته لكنيسته قالوا له ما عندناش، تقول إيه؟ خلاص مسؤول عنك كنيستك، لبلاش خالص تاخد؟ مش معقول، لازم ان احنا نديله بغض النظر. لكن عموما زي ما بقول، في احياء فقيرة واحتياجاتها كتيرة، واحياء غنية واحتياجاتها قليلة، فمضطرين ان احنا نوجد مراكز للانفاق على هؤلاء الفقراء. بيجوا، ده احنا عندنا هنا في القاهرة بيقولنا ناس من أبروشيات، والكهنة بتوع الأبروشيات يبتدوا يبعتهم من أخرين، لكن على أي الحالات حتى لو بعتوا، اللي بيدفع هو اللي بياخد بركة. يعني ممكن واحد من أبروشية ما يردوش يدوله ويقولوا له روح البطرخانة، خد البطرخانة هي اللي هتاخد بركة العطاء، وإذا كانت الأبروشية بإمكانها تعطي ولم تعطي يبقى بتحرم نفسها من هذه البركة. فلازم نعرف إن العطاء له بركة، وإن إحنا حينما نعطي لا نثقل على أنفسنا وإنما بناخد بركة. أنا فاكر الحكاية دي حصلت معايا سنة كام يا رب، في أواخر 54، وكنت مترهب كده بقالي كم شهر. فالربيطة أمين الدير بتاع كنيسة الأنبا بشوي، أنا كنت مترهب في دير السوريان، بعت لي وقال لي الكنيسة الجديدة عايزين لها عدة مسبح، يعني صنية وكاس ومستير وحاجات زي كده. بعت لي على اعتبار ان انا من بتوع مدارس الاحد ولي اصحاب وحاجات من النوع ده ممكن اقدر اجيب له يعني. فبعت لبعض اصدقائي، مش قلت لهم دير الانبا بشوي محتاج لعدة مسبح للكنيسة؟ طبعا الاسلوب ده ما يلقش. بعت لهم قلت لهم إن أردتم أن تأخذوا بركة في المساهمة في عدة مسبح لدير الأنبا بشوي، فأمامكم الفرصة أنكم تاخذوا البركة دي، بدل ما أقول لهم الدير محتاج وبيطلب الإحسان منكم. لا إحسان، لا، ده في مجال لأخذ بركة، والواحد اللي عايز ياخذ بركة يتفضل. في حاجة تانية؟ نعم تفضل يا بون. سلكت في بعض أوقات وشعرنا بمضرها، ولقينا ان احنا لما نبعت جواب في ايد الفقير بيلف بيه زي ما قدسك بتقول بالظبط، وجدنا ان احسن حاجة نبعت الجواب لكاهن الكنيسة مش ندي الجواب للفقير في ايده. يعني دي نتيجة الخبرة في استخدام هذه الجوابات. ساعات الكاهن ما بيقدرش يحل المشكلة بنفسه، لأنها هي مش مشكلة واحدة، ده عديد من المشاكل بتعرض عليه، وتبص تلاقي المشكلة ده عايزة 1000 وده عايزة 2000 وده عايزة 3000. ده دلوقتي مستوى الطلب زاد، يعني في ناس بيجوا يطلبوا مننا بال20,000 بال50,000 بال100,000، ربما انتم مستغربين، هقول لك ازاي. واحد يقول، وانا ابتدى الموضوع ده ما استريحلوش، واحد يقول انا علي شيكات ملهاش رصيد وهروح السجن، والشيكات ب20,000، ان ما دفعتوا ليش 20,000 هبات في السجن. يا مناس ساعات بيقولوا اكتر من كده، يقول ان انا دخلت في مشروع تجاري وغشوني الناس اللي معاه وكتبوني مش عارف ايه وايه وايه، وانا مهدد بتغيير الدين ان ما، يعني ساعات في مشاكل متعبة من دي كلها عايزة دراسة. فاذا كان الكاهن عنده كم مشكلة من النوع ده قطعا هيقول مش قادر. فاحنا يبقى بالشكل ده، العطاء يكون على مستوى محلي بالنسبة للكنائس وعلى مستوى عام بالنسبة لمراكز خدمة زي البطرخانة زي المطرانية زي أسقفية الخدمات زي بعض مراكز معينة تجمع حاجات زي دي. نكتفي بكده، المعاد خلاص.